بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وقد كنا سابقا نتكلم عن فضائل هذه الأمة، وذكرنا أنواعا من ذلك، وذكرنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بأنواعها، والآن نتكلم عن كرامة أخرى لهذه الأمة، وهي مضاعفة الأجور. مضاعفة الأجور، فالله عز وجل يضاعف الأجور لهذه الأمة، وهذه المضاعفة إما أن تكون عامة لجميع الناس في الأعمال كلها، وإما أن تكون لخصوصيات، إما لخصوصيات الأعمال، يعني العمل معين هذا يضاعف، أو لخصوصية الشخص، أو لخصوصية المكان، أو لخصوصية الزمان، أو لخصوصية الصفات. هذه كلها من مظاهر المضاعفة للأجور عند الله تبارك وتعالى. نعم.
مضاعفة الله تعالى الأجور لهذه الأمة المحمدية. إن من إكرام الله تعالى لهذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه ضاعف لهم أجورهم على أعمالهم بالنسبة لمن قبلهم مضاعفة عامة.
يعني قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني الإنسان كما يجازى بالسيئة سيئة، ينبغي أن يجازى بالحسنة حسنة، لكن أن يجازى الإنسان بالسيئة سيئة وقد يغفر له، وأن يجازى بالحسنة عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله بحسب فضل ربنا عز وجل، لا شك أن هذا خير عظيم تفضل الله به علينا. ثم بعد ذلك، الحسنة إذا هم بها الإنسان ولم يقدر له فعلها تكتب له حسنة مع أنه لم يعملها، والسيئة إذا هم بها وتركها لأجل الله عز وجل تكتب له حسنة، تكتب له حسنة، وإذا هم بها وعملها تكتب له سيئة واحدة. انظر إلى هذا الكرم الإلهي في التعامل مع عباده المؤمنين، خصوصا يعني عندما ينظر الإنسان إلى هذا الخير أنه جاءنا بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
كما ضاعف لهم مضاعفات خاصة أيضا، وقد أكرمهم بأجر كبير وثواب وفير على أعمال قليلة يعملونها،
سبحان الله،
في أزمنة خاصة أو أمكنة خاصة.
يعني مجرد قبول العمل عند الله فضل، ثم الإثابة عليه فضل آخر، ثم تعظيم هذا الثواب ومضاعفته فضل آخر. فانظروا إخواننا، لو أردنا أن نعدد أنواع فضل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر لوجدنا أنفسنا أمام باب عظيم لا ينحصر من عظيم كرم ربنا تبارك وتعالى.
روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط. وفي رواية فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى.
إذن اليهود عملوا كثيرا على ثواب قليل.
ثم أنتم الذين تعملون، أي أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين.
ما شاء الله، فالعمل أقل والثواب أكثر، هذا بفضل ربنا تبارك وتعالى، مع أن الله عز وجل متفضل في الثواب كله. يعني الآن لا نستطيع أن نقول هذا ثواب قليل من حيث القلة، لكن بالنسبة إلى غيره نقول قليل، أما هو في نفسه أولا هو كثير، وهو محض فضل من الله تبارك وتعالى. فالقيراط التي أعطيه اليهود هذا ثواب عظيم وفضل كبير من الله تبارك وتعالى، لكن هنا نتكلم عن مضاعفة الأجر والثواب لهذه الأمة.
فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل نقصتكم من حقكم؟
جميل. يا أيها الإخوة، عندما نتعامل مع الله عز وجل ينبغي علينا أن نعلم أن الأمور مع الله دائرة بين عدل قليل وفضل كثير. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى دائرة بين عدل قليل وفضل كثير. نحن أمورنا دائما أيها الإخوة فيها فضل من الله عز وجل. يعني الإنسان عندما يعمل أي عمل ويثاب عليه أي ثواب، نقول هذا الثواب في نظرك قليل بالنسبة لغيره، هو فضل من الله عز وجل. ولو أن الله تبارك وتعالى عاملك بما تستحق من المحاسبة على أصل عمل وعلى وصف عمل وعلى ما فيه من شوائب لما قبل لك عمل، وربما كان عملك الذي ترجو ثوابه سببا لعقوبتك وسببا لهلاكك لما فيه من نقص، إما في أصل العمل وإما في وصف العمل. لذلك إخواننا، الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، لكن العلاقة مع الله دائرة بين أمرين، بين عدل قليل وثواب وفضل كثير.
قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء
سبحانه وتعالى.
وفي رواية،
وطبعا إخواننا لما يقول هل نقصتكم من حقكم، هذا تفضل من الله عز وجل، لأن العباد ليس لهم حق على الله عز وجل لا في الثواب ولا في غيره، وإنما كل ذلك محض فضل من الله تعالى التزم الله تبارك وتعالى به تفضلا. لذلك نقول أعطى هؤلاء قيراطا فضلا، وأعطى هؤلاء قيراطين فضلا أعظم. إذن الله متفضل في الحالتين، لكن هؤلاء يظنون أنهم استحقوا القيراط بعملهم، لذلك الله تبارك وتعالى يقول هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ الجواب لا. لذلك أيها الإخوة، العباد يطالبون التسوية بالفضل، والله عز وجل يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني الله عز وجل لا يظلم أحدا، لكن إذا لم يسو بين الخلائق بالفضل هذا لا يعني أنه ظلم. هذه مفاهيم خاطئة عند الناس ينبغي أن تصحح. ضع في ذهنك أن الله لا يظلم أبدا. لذلك قالوا إخواننا عندما نقول وما ربك بظلام للعبيد، هذا لا يعني أن الظلم جائز في حقه تعالى وهو لا يفعل، وإنما نقول الظلم أصلا غير متصور في حقه تعالى. ليه؟ لأنه ما هو الظلم؟ أنا متى أكون ظالما لك؟ عندما أتصرف في شيء هو ملك لك مختص أنت به، أنا أكون فيه ظالما. لو تعديت على أخي بالتصرف في أملاكه أكون له ظالما. طب يا ترى هل هناك شيء في الكون خارج عن ملك الله عز وجل؟ أبدا. لذلك إخواننا الظلم في حق الله غير متصور، لأنه لا يخرج شيء عن ملك الله، وكل تصرف في هذا الكون هو تصرف المالك في المملوك، لذلك هو دائر بين عدل وفضل، هو دائر بين عدل وفضل. أما ظلم قطعا مستحيل. لذلك يا أخواننا أقول لك أنه هذا مو عدل وهذا مدري إيش، أين عدل الله؟ أنا طول بالك. والله يا أخي لو صبرت قليلا وفهمت قليلا لقلت لا مصلحة لك في العدل، لا مصلحة لك في العدل. أنت عم تطالب الله بالعدل؟ استغفر الله وأتوب إليه. نحن ماذا نقول؟ اللهم بفضلك لا بعدلك، اللهم بفضلك لا بعدلك. الذي يطالب بالعدل مع الله عز وجل يقضي على نفسه بالهلاك. ليه؟ لأن الله لو حاسبك بالعدل ما هي النتيجة؟ ستخسر كثيرا. تصور لو أن الله، استغفر الله وتوب إليه، وضع صلاتي في الميزان وقال لي أنا سأحاسبك بالعدل، خلص راحت الصلاة. ليه؟ أين الإتقان في الصلاة؟ أين الخشوع؟ أين كذا؟ طيب أين شكر النعم التي امتن الله بها علينا؟ هذا كله من العدل. لكن الله عز وجل، انظروا أيها الإخوة واحفظوها قاعدة، الله عز وجل أعطانا الكثير وطالبنا بالقليل، أعطانا الكثير وطالبنا بالقليل، وعندما فعلنا القليل أثابنا عليه الكثير تفضلا. عندما فعلنا القليل أثابنا الكثير عليه تفضلا. وذكرنا سابقا أن الله عز وجل لم يكلفنا بما يستحق، بل كلفنا أقل وأقل وأقل مما نستطيع. لذلك فضل ربنا عز وجل غمرنا في هذه المراحل كلها. في أصل التكليف هناك فضل، وفي القبول الأعمال هناك فضل، وفي الرضا بالقليل هناك فضل، والعطاء للكثير هناك فضل، والثواب العظيم على العمل القليل، هذا كله أنواع فضل من ربنا تبارك وتعالى. نعم.
وفي رواية فقال الله تعالى هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، أي بل أخذنا حقنا المشروط قيراطا قيراطا. فقال، أي فقال الله تعالى فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
وأعطى الله هذه الفضلة لمين؟ لأمة السيد الأعظم نبينا عليه الصلاة والسلام.
قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى والمراد بالحديث تشبيه من تقدم، أي من أهل الكتاب، بأول النهار إلى الظهر والعصر في كثرة العمل الشاق وكثرة التكاليف، وتشبيه هذه الأمة بما بين العصر والليل في قلة ذلك وتخفيفه، وليس المراد طول الزمن وقصره، إذ مدة هذه الأمة أطول من مدة أهل الإنجيل. ولقد عامل الله تعالى هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم بالفضل، فضاعف لهم أجرهم على أعمالهم مضاعفة عامة. وأما المضاعفات الخاصة بأن الحسنة الواحدة هي بعشر إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا فضل آخر من الله تعالى على هذه الأمة. روى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في رواية ابن المنذر عن سفيان بن عبد الله لما نزلت: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فنزلت: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، فقال صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والقرض الحسن الذي رغبنا الله تعالى فيه الوارد في هذه الآية الكريمة يشتمل كل عمل صالح وكل كلام طيب وأعمال الخير كلها
وأعمال الخير كلها.
ولذلك كان بعض السلف الصالح إذا سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا القرض الحسن.
يعني لا نفهم القرض الحسن خصوص الأمور المالية، وإنما كل عمل صالح هو قرض حسن لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى أموال هو أعطانا إياها. الله لا يحتاج إلى أموال هو أعطانا إياها، فالله عز وجل يتقبل منا الأعمال الصالحة عموما ويثيبنا عليها بفضله ويضاعف الأجر عليها بكرمه. نعم.
فالله تعالى يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضاعف الحسنة 2000 ألف حسنة. ثم تلا أبو هريرة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
بعد أن يضاعفها ماذا يفعل؟ ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة، زيادة على المضاعفة.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى أجرا عظيما فمن يقدر قدره؟
سبحان الله. يعني أجر قال الله عنه إنه عظيم، وعندما يعظم الله شيئا، عندما يعظم الله شيئا لك أن تتصور مقدار عظمة هذا الشيء إذا كان الله يعظمه.
كما أنه سبحانه تفضل على هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم بمضاعفة ثواب أعمال يعملونها في أزمنة معينة وأمكنة معينة هي بالظاهر قليلة، ولكن ثوابها عظيم كبير فضلا منه وكرما. فهناك العمل في ليلة القدر.
لذلك إخوان أكار العلماء قالوا: قضية أن يكون الحديث موضوعا إذا رتب الثواب الكثير على العمل القليل هذا ليس على إطلاقه، فهناك أعمال فعلا بالشريعة قليلة في العدد كثيرة في المدد، العمل فيها قليل والثواب فيها كثير.
فهناك العمل في ليلة القدر فإنه خير من العمل في ألف شهر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني أن العمل الصالح في ليلة القدر هو خير من العمل الصالح في ألف شهر. وهناك العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة، فإنه لا يعادله عمل إلا عمل واحد وهو الخروج للجهاد في سبيل الله وذهاب النفس والمال. روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فانظر في هذا الفضل الكبير على هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، واشكر نعمة الله تعالى عليك أنه جعلك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك مضاعفة الصلاة النافلة بعد المغرب. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة 12 سنة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وهناك مضاعفات ثواب الصلاة في المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام ومسجد قباء. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وروى الإمام أحمد وغيره عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وجاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. وروى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة.
ما شاء الله، هذا تفضيل بحسب المكان.
وروى الطبراني في الكبير عن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمضان بالمدينة خير من 1,000 رمضان فيما سواها من البلدان.
ما شاء الله.
وجمعة بالمدينة خير من 1,000 جمعة فيما سواها من البلدان.
يعني الحسنة مضاعفة ب1,000 ضعف في المدينة.
وقد روى البيهقي نحو هذا أيضا. وعن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ورواه يوسف بن طهمان عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وزاد: ومن خرج على طهر لا يريد إلا مسجدي هذا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه، كانت بمنزلة حجة. فانظر يا أخي في هذا الفضل العظيم الذي أكرم الله تعالى به هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، فكل صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها ثواب حجة، وكل صلاة في مسجد قباء لك بها ثواب عمرة، فأكثر من الحج والعمرة.
ما شاء الله.
ومن ذلك الفضل الكبير،
يعني أكثر من الحج والعمرة أخواننا، بمعنى أن تصلي في المسجد النبوي وفي مسجد قباء.
ومن ذلك الفضل الكبير ما جاء في الذي يصلي صلاة الصبح بجماعة ثم يجلس في مصلاه يذكر الله تعالى بتسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل أو تلاوة قرآن أو صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نحو ذلك من الأدعية والاستغفار، فجميع ذلك فيه ذكر الله تعالى. فمن فعل ذلك بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع ثم قام فصلى ركعتين نال أجرا عظيما. روى الطبراني بسند جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة أي الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب، أي رجع بأجر حجة وعمرة.
هذا ثواب عظيم على عمل قليل، وأسأل الله أن يجعلنا من أهله وأن يثبتنا على ذلك إلى الممات.
وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة،
يعني حجة تامة وعمرة تامة. وانظر إلى التأكيد من قبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتصور أحد نقصان الأجر لاستصغار العمل، نقصان الأجر لاستصغار العمل. إن شو والله من الفجر لطلوع الشمس حجة وعمرة. نعم، هذا الثواب العظيم المؤكد على هذا العمل القليل الذي وفقك الله تبارك وتعالى إليه.
وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح، أي يصلي ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيرا، غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر.
سبحان الله.
رواه أحمد وأبو داود. وروى أبو يعلى والطبراني واللفظ له عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ويذكر الله تعالى حتى يصلي الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب له.
الله يجعلنا منهم دائما، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نقف أخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.